بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. ونحن في هذه الكنيسة المقدسة الكنيسة الأثرية في هذه المنطقة منطقة مصر القديمة حيث الجذور والأصول، وهذه الكنيسة بهذا التصميم الهندسي الرائع بعد أن تم تجديدها وتطويرها مع المحافظة على أصولها، نحتفل في هذا اليوم بتدشين المذابح فيها. هي مذابح جديدة لنا مذابحها الحجرية في المتحف القبطي. وهذه الكنيسة التي امتلأت بالصلوات عبر القرون والتي عاش فيها أعداد كبيرة من القديسين والأبرار والصديقين، والتي مر عليها زمان وهي شامخة وصامدة وتعلم عن جذور المسيحية في أرض مصر، والتي تمتد إلى القرن الأول الميلادي حينما جاءت العائلة المقدسة إلى مصر هربا من وجه الطاغية هيرودس، ووجدت في مصر ملاذا آمنا، وعاشت في مصر ليس عاما واحدا ولكن أكثر من 3 أعوام، لتعلم للعالم جميعا أن مصر بلد تحتضن الجميع وتأوي الجميع وتحفظ الجميع وتفتح قلبها لكل أحد، باعتبار أنها أرض عاش فيها السلام وامتد لطول الزمان. في إنجيل هذا الصباح يا أحبائي يتكلم عن الراعي الصالح، والراعي الصالح والرعية الصالحة أو الرعية البارة، ولكن هذا الموضوع موضوع كبير جدا في حياة الكنيسة، ولكن أريد أن أركز معكم على كلمة واحدة. العبارة التي قالها السيد المسيح في هذا الإنجيل المقدس: الخراف يسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. وفي موضع آخر يقول: والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. ويركز على فكرة السمع. السمع، الله أعطانا الأذن كجهاز السمع، والودن جهاز السمع في جسم الإنسان، جهاز يعمل ليلا ونهارا وله وظيفته وله عمله وله صحته وله مرضه. ولكن ما يتحدث عنه السيد المسيح هنا ليس السمع الطبيعي الواحد يسمع قدام ربنا يحافظ عليكم، ولكن ما يقصده هو السمع الداخلي. فكثير من الناس تسمع ولا تعلم، وتسمع ولا تفهم، بل أحيانا تسمع وتنخدع، وأحيانا أخرى تسمع وتغلق باب السمع. السمع في مفهوم الكتاب المقدس يعني فتح القلب، ويعني طاعة ما نسمعه في الإنجيل المقدس وعلى فم الآباء الذين يحملون الكلمة المقدسة. والسمع أيضا يعني مفهوم الطاعة في داخل قلب الإنسان، ونسميها الطاعة الإيمانية. هي ليست طاعة لشخص ولكنها طاعة للإيمان، والأمر ده أمر في غاية الأهمية. وربما تتذكرون معي حضراتكم أن آخر سفر في الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا تتكرر فيه هذه العبارة كثيرا: من له من له أذنان بالسمع فليسمع. فكأن وبصورة رمزية أن الإنسان ممكن أن يقرأ الكتاب المقدس بكل أطفاله ولا يسمع. وعشان كده التوجيه وهذا التحذير في آخر سفر، وآخر سفر ده بنسميه سفر الخروج إلى الأبدية، يعني الخطوة الأخيرة للأبدية. فأحيانا الإنسان لا يسمع في حين أن ودانه تأخذ 10/10 من الناحية الطبيعية والطبية بيسمع. وهنا الخطورة الكاملة، هل قلبك يستمع؟ هل قلبك يطيع؟ هل الطاعة الإيمانية وعبارات السيد المسيح التي يقولها هنا الخراف تتبعه لأنها تعرف سلطته؟ في سلسار هذا اليوم 30 توت نقرأ على القديس أثناسوس الرسولي البابا البطريرك رقم 20. وهذا القديس العظيم هو الذي واجه هرطقة آريس، والذي لم ينظر إلى المسيح على اعتبار أنه الإله المخلص. وهرطقة آريس بكل تفاصيلها، ولكن رغم أن هذه الهرطقة في زمنها انتشرت إلى حد ما، وقيل حتى أن العالم صار أو اقترب أن يصير أريوسيا، فوقف القديس أثناسيوس الرسولي ويقول: وأنا ضد العالم، ضد العالم الأريوسي. وعاشت المسيحية رغم هذه الهرطقة القاسية، ورغم أن صوتها كان صوت شر، ولكن عاش صوت الإيمان القوي. ولذلك نسميه القديس أثناسيوس، نسميه حامي الإيمان القوي، القوي يعني المستقيم. هل تسمع صوت المسيح؟ مشكلة هذا الزمان الذي نحيا فيه أنه توجد أصوات كثيرة جدا، بل يقولون أحيانا أننا نعيش في عالم ضوضاء، عالم كل ضوضاء، كل الناس بتتكلم، كل الأجهزة بتتكلم، والإنسان ممكن يسمع آلاف بل ملايين من الكلمات في اليوم الواحد، وممكن أن يتقابل مع أصوات عشرات ومئات وآلاف من الأشخاص. بتسمع إيه؟ يا ترى صوت المسيح في وسط هذه الأصوات يصل إلى قلبك؟ ولا إيه اللي بيوصلك؟ ولا إيه اللي بتسمعه؟ ولا إيه اللي مالي ودنك؟ ولا إيه اللي شاغل قلبك؟ دي كلها أسئلة مهمة جدا. اوعى تفتكر أن الكلمة التي تقولها أو التي تسمعها لا تؤثر. أبدا، ده الكلمة اللي بتقولها هتتحاسب عليه حتى لو كانت كلمة من 4 حروف. والكلمة اللي بتسمعها وتستبقيها في داخلك برضه هتتحاسب عليه. ولكن يظل السؤال: لماذا لا نسمع صوت الله واضحا؟ لماذا يوجد بعض الناس لا يستمعون إلى صوت الله ويستمعون إلى أصوات أخرى؟ سأذكر أمامك بعض الأسباب التي تجعل الإنسان لا يستمع إلى صوت الله. أحد هذه الأسباب ما نسميه القلب الغليظ، أو على الأصح القلب الذي تملأه شهوة معينة. كلكم فاكرين راح قدام المسيح بمنتهى الأدب وركع قدامه وقال له: يسوع عايز أسألك سؤال مهم أوي. قال له: اتفضل. قال له: ماذا أعمل لآلف الحياة الأبدية؟ المسيح وصله كده وهو شاب هو مشغول بالأبدية، يا بختك. شاب مشغول بالأبدية يعني طوباه. ابتدى المسيح يتحاور معه ويذكر له بداية الطريق بحفظ الوصايا، ويجاوب الشاب يقول يا حفظتها من زمان وأقول هذا 1 2 3 4. طيب وفضلك حاجة واحدة، فضلك خطوة واحدة، إذا باع كل مالك وأعطي الفقراء وتعالى بعد. فكأن السيد المسيح يذكر له نقطة الضعف، أو على الأصح شهوة القلب التي جعلت قلبه غليظا ما بيسمعش. إيه يودينا مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، ليس العيب في الناس ولكن العيب في شهوة المال. فغلاظة القلب هي تعني شهوة تختبئ في قلبك فتجعل قلبك ثقيلا، لا يستمع، لا يفهم، لا يعرف، رغم من البداية كانت حلو خالص. ماذا أعمل في الحياة الأبدية؟ غلاظة القلب. ولذلك احتاجت أيها المبارك من أن يكون قلبك مخدنا لشهوة أو شهوات، تفضل الشهوة دي تشتغل في قلب الإنسان إلى أن تجعل جداره سميكا، فلا يستطيع أن يسمع ولا يفهم ولا يعلم. سورة أخرى من سورة عدم السمع كلمة الله أو صوت الله، سورة الذات. الذات أو الكبرياء. في واحد أحيانا يحب يسمع صوته، صوته بس، بل دي موجودة عند ناس كتير، لكن هو في لندن بينه وبين نفسه عاكم صوته كويس وهذا كده مش وحش، لكن أن يستمع إلى صوت الذات، يستمع إلى صوت نفسه، إلى صوت فكره، إلى ما تقوله أفكاره، ولا يستمع إلى أحد، فهذه هي الذات. أن يستمع إلى صوته ويرى نفسه أن يعرف، أو هو الذي يعرف فقط. تقول لحواليك بيتك مثلا لما تعوز تفكر في حاجة أنا قلتها كلمة وبس، أو في خدمة أو في مجتمع، ويرى نفسه صائبا وصحيحا وكل ما صار. تحكي لنا قصص التاريخ أن أريوس ذلك المهرطق، ورغم أنه كان قصرا في الأسكندرية، أنه كان يستمع صوت ذاته وبكبرياء. وتقول بعض الروايات أنه عندما استدعي للتحقيق في مخالفاته ولم يجد مكانا يجلس عليه، تقول بعض الروايات ربما صادقة أو كاذبة أو يعني ما احترش بنفس الطريقة، إنه دخل ولقى الإنجيل موجود على كرسي، شاله وحطه على الأرض وقعده على مكانه. ماذا أقصد بهذا؟ أقصد أن الإنسان أحيانا لا يسمع إلا نفسه، لا أقدر أعترف يسمع ولا أتجير ينصح يسمع نصيحته، ولا شخص يدخل في موضوع يسمعه، ولا يحاول أن يفكر. كانت طائفة الفريسيين بهذه الصورة لا تستمع إلى نفسها. أذكركم بمعجزة شفاء المولود أعمى. كان هذا الرجل معروفا في المجتمع، أعمى، تولد أعمى، كل الناس عارفه. وبعدين أجرى له المسيح المعجزة وجعله يبصر. الفريسيين بقى ابتدوا يحققوا وياه، هو أنت اللي كنت أعمى؟ أيوة أنا اللي كنت أعمى. طب أبصرت إزاي؟ يحكي لهم الحكاية، ما يسمعوش، يروحوا لأبوهم وأبوهم يحرجوا، يقولوا لهم هو كان من السن، اسألوه وبعدين يروحوا له تاني للراجل، يعني يسألوا الجيران، مع أن الصورة واضحة جدا والرسالة واضحة جدا، لكن في ناس كده ما تصدقش، ما تسمعش. ايه الكلام ما تسمعش؟ هو الأذن المغلقة والقلب الذي يحوي ذاتا كبيرة. والآخر هذا المولود أعمى لما لقاه مشردين يصدقوا الحقيقة الواضحة كالشمس، قال لهم ايه؟ بصوا قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، انا لا اعرف الا شيئا واحدا، انني كنت اعمى والان ابصر. في ناس كده الذات تغلق مسامعها والكبرياء يغلق قلوبهم. ده نوع ثاني من الناس. نوع ثالث من الناس يخليهم ما يسمعوش صوت المسيح العناد. العناد، والإنسان يعاند أي أحد، يعاند واحد تاني، يعاند خدمة، يعاند صاحبه، يعاند بيته، يعاند مجتمعه. العناد، والعناد خطية مدمرة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجموع. العناد، والعناد يجعل الإنسان كأنه بلا أذن، كأنه بلا سمع. ماذا كان في هذا العناد؟ أو ما المثال الذي يشرحه؟ في الوقت الذي صعد فيه السيد المسيح وأرسل الروح القدس ليحل على التلاميذ، وبدأ التلاميذ أول حاجة عملوها من الحاجات الأولى اللي عملوها اختاروا 7 شمس، وكان من بينهم استفانوس الذي شبه بالملاك. وبعد جابوا استفانوس عشان يهجموه لأنه ينادي باسم المسيح. الخيط وياه كده الجماعة اللي يلوح حواليه، كل واحد شايل له حجرة، واستفانوس راكب في الوسط شاب مضيء وجهه كان ملاك. واستفانوس يصلي، واستفانوس يرفع قلبه لله في منتهى الهدوء والسلام. واصحابنا التانيين اللي حواليه كل واحد شايل الحجرة تمهيدا لرجمه. طب اسمع، اسمع كلمة السارة، يمكن تحرك قلبك، يمكن تفتح ودنك. ولكن عنادهم واتهامهم له بالتجريف أصابوا أذنهم، وكانت النتيجة أن هذا العناد الشديد جدا جعلهم لا يعرفون ولا يسمعون ولا يبصرون الحقيقة، وضاق عليهم الفرصة ورجع مستفانوس. وفي حال رجمه كان يرفع قلبه مثل سيده، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، زي المسيح بالضبط على الصليب. ومات استفانوس وصار الشهيد الأول. وبسبب استشهاده تشتت المسيحيون في كل مكان وامتدت المسيحية وانتشرت. طب الجماعة اليهود ما زال عقلهم وقلبهم مغلق ولم يستمعوا. السبب ايه؟ كلمة واحدة، عنادهم. العناد، العناد لا يجعلك تستفيد ولا تكسب ولا تربح. العناد يجعلك تخسر ولا تسمع صوت المسيح اللي فيه خلاص. والعناد الأخطر من كده بيضيع عليك الفرصة، فرصة الحياة. ولذلك غرابة القلب سبب لعدم سمع صوت المسيح، وكبرياء الإنسان وذاته سبب لعدم الاستماع لصوت المسيح. والعناد أيضا وسيلة أخرى أو سبب آخر لعدم الطاعة صوت المسيح. أحيانا يكون الخوف سببا لعدم الاستماع لصوت المسيح. في وقت هيرودس وقت الصليب وبعد محاكمات السيد المسيح وبيلاطس كان الحاكم الروماني الموجود وعرض عليه قضية المسيح، ولأنه وثني مش قادر يظهر أو يبين أو يعرف هو المسيح متهم في إيه، وزوجته زوجة بيلاطس جاءت إليه وأخبرت له إياك وذاك البار لأنني تألمت بسببه في حلم. وهو نفسه قال أنا لا أجد في علة معينة، وعمل إيه؟ خوفه من اليهود لم يسترع صوت فغسل إيديه وقال أنا مش واجد في علة هذا، وسلمه لليهود يسقط الخوف. الخوف جعله لا يستمع إلى صوت الحقيقة، ولذلك الوصية التي نقرأها في الكتاب المقدس إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، والآية دي آية نضعها أمامنا لأن الإنسان يجب أن يعيها تماما. إن سمعت صوت المسيح يجب ألا تقسي قلبك، تقسي يعني تخلي قلبك قاسي، قاسي يعني ناشف ما بيحسش ما بيسمعش ما بيفهمش. إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم، ما في واحد يسمع من هنا يطلع من هنا ويسمع من هنا ويفوت من هنا، وفي واحد يسمع على مزاجه، على مزاجي اسمعه مش على مزاجي ما اسمعهوش. بنشوفها كتير في ولادنا واحنا بنربيهم، يجي يقول له كلام كتير يروح واخد كلمه كده بالغلط يقول لك انت قلت او انت قلت. لكن الانسان السائر في طريق الله والانسان الباحث عن الابديه وعن النصيب السماوي يجب ان يكون تكون له اذن تستمع. ربما تتذكرون معي موسى النبي في البرية وهو يستمع إلى صوت الله من خلال العليقة. ربما تتذكرون معي القديس أبا أنطونيوس أب جميع الرهبان وأول راهب في العالم عندما استمع إلى صوت الله أثناء قراءة الشمات للإنجيل المقدس واعتبر الكلمة جاية موجهة له. ربما تتذكرون مع القديس أوغسطينوس شفيع التائبين، هذا الإنسان الذي عاش في الخطية بطول العرض، وبعدين لما شرب مع أمه وسمع عظات القديس أمبروسيوس في ميلان وفي إيطاليا، لكن الأكثر من كده أنه قرأ سيرة القديس أبا أنطونيوس النافق المصري، فكانت النتيجة أنها حررت قلبه واستمع صوت إله. إنجيل النهاردة يا أحبائي هو يرسل لك رسالة، هل تستمع إلى صوت المسيح؟ وهل تستمع وقلبك منفتح؟ ولا أنك بتسمع كلام كتير ومش بتحفظ حاجة، مش بتخلي حاجة في حياتك، ولا تطيع الكلمة ولا الوصية، وانا في الكنيسة في واحد يقعد كده يهز راسه انه سمع الكلام خالص 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 ولا يعمل بيه شيء. انتبه ايها الحبيب، هذه الكنيسة المقدسة الأثرية والتي فيها عطر التاريخ الجميل نفرح مع كل الآباء الأساتذة الحاضرين معها ومع كل ضيوفنا الأحباء الموجودين ومع الآباء الكهنة ومع خدام وأراخرة هذه الكنيسة وشعبها المبارك. نفرح أن التاريخ يحفظ لنا هذه الأصول والجذور البعيدة جدا ويدينا كده نوع من الفرحة. أنا بشكر نيابة الأبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، وبشكر أبونا جيمس على تعبه ومحبته في هذه الكنيسة، كل آباء مصر القديمة، كل الآباء الأحباء اللي تعبوا المهندسين والفنيين والأثريين والمهتمين بالآثار والسياحة، وبشكر أحبائنا رجال الأمن في محبتهم وحفظهم للنظام، وبشكر كل المسؤولين في الدولة من الناحية الأثرية والسياحية لحفظ هذه الآثار التي تنطق بعظمة مصر والتي تعبر عن التاريخ القوي. تصور أن الكنيسة زي الكنيسة اللي احنا فيها دي أقدم من دول كثيرة في العالم، دول كاملة في العالم لم تكن موجودة ولا معروفة، وكانت هذه الكنيسة عامرة بالصلوات وحياة القديسين من القرن الخامس الميلادي. في بلاد كثيرة لم تكن قارة أمريكا الشمالية ولا الجنوبية عرفة ولا أستراليا، أما نحن هنا في مصر فلنا أن نفتخر أن عندنا بنعبد ربنا وبنعيش في كنائس مقدسة ومباركة وبتدخل كل يوم قديسين قبل أن يعرف العالم نفسه، والتاريخ ده والحضارة دي سبب فخر لنا جميعا كمصريين. نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا الناس إلى هذه الساعة المقدسة، ونشكره على كل نعمه، ونصلي أن يحفظنا جميعا في اسمه القدوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.